إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند الحديث الآخر من الباب من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. كان في الأخ أحمد حسين كان أتى ببحث ميسر عن إجراء الحديث على ظاهره، اللي هو حديث الكلب الأسود وحديث هل هو شيطان أم أنه يعني يؤول. وطبعا هذا الكلام إن شاء الله يعني ممكن أعرضه في المجلس القادم، لأنه رأيته بالمناسبة الكلام عن كذب الحجام نأخذ بالمرة ملخص بسيط قبل الدخول في باب العراية اللي هو ذراب الفحل أو عسل الفحل، وسريعا بدون استطراد في المسألة وننظر بها من الناحية الأصولية. لكن هذا الكلام ويعني نحمد الله عز وجل ما يؤثر على ما ترجع عندنا في المسألة، مسألة أنه الشيطان أو غير الشيطان، المهم أنه مستثنى من إيه؟ من المستثنى، يعني إذا اعتبر دوت يقتل. هو بقى شيطان غير شيطان، يعني هذا لن يؤثر معنا في الحكم عن الإيه؟ عن الحكم في المسألة، فكان هو مخصوص من المخصوص، صحيح. وان شاء الله اذا كان هناك وقت في مجلس ان شاء الله القادم يعني نقراه سريعا، ثم ان كان من الممكن ناخذ منه صوره لكل اخ الموجودين فجزا الله خيرا. بالنسبه لهذا الحديث عايزه تكتب في الصفحه الاولى، احنا وقفنا عند المساله الاصوليه، صحيح. المساله كان وقفنا عندها في صفحه 137، هل يتصدق بالمحرم، صحيح. وبعدين الإجابة كنكون الأصل في المحرم البراءة منه، صحيح؟ الأصل في البراءة منه. وأما عن كيفية إنفاقه ذكرنا أنه في المصالح العامة ونحوها، وإن أنفقه على شديد الفقر والحاجة فله وجه بقدره، وده كان ضبط مهم، ها؟ فله إيه؟ يعني الآن اللي بيقول طب ومن أين لكم التخصيص في المنافع العامة أو المصالح العامة، صحيح؟ دي ما هشتد لك كلامية، يقول هو الأصل في إيه؟ إنه خبيث، فأنا لا أحله لطعيم يطعمه إلا ما اضطررت إليه، فانت القضية بل أصل هو غير مباح. فلذلك لما كنا من مصالح العامة أقول لك إيه، يعني المهم أن يخرجوا عن الأشياء الإيه الطيبة ودي في أي شيء آخر، هذه هي الجزئية. فاللي بيتكلم دوت ما مبني كلامه على أصل، صحيح. لذلك احنا كنا هنا إن اتفق على إن أنفقوا على شديد الفقر والحاجة، وده قيد مش لا أي شيء فقير فقرا إيه مجعا مات، يبقى في هذه الحالة تعطيه. طب بأي قدر أعطيه؟ لا. بقول بأي قدر أعطيه؟ أحسن، بقدر إيه قدر الحاجة؟ اللي يسد به ما هو فيه، لكن لا أغنيه من الحرام. أنت فهمتني كده؟ لا أغنيه من إيه؟ من الحرام. وإذا قلت هل يجوز للمرأة التي جمعت مالها من البغاء، هل يجوز لها أن تأكل من مالها الآن؟ هي قالت كل هذا المال جمعته من هذا الطريق الخبيث، جردت نفسها منه، صارت حال ايه؟ شفت الكلام ازاي؟ ولذا لو انك تكون الرجل واقع اهله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في كل محطه، ما في ما في ما في ما في غيري، ما في زي، ما في زي. قال له ايه؟ مع انه اصلا صاحب الايه؟ صاحب الاخراج، ومع ذلك رجعوا عليه. بس أصبح هل دي تكون قاعدة طردية ولا بأخذ منها زاوية؟ هل نقول طردية أم أنها تكون ضرورية؟ الأضرار تقدر بقدر هذا هو. ولذا لما دندن ابن خالد رحمه الله هذه المسألة قال ويجوز جزءا ولو حق أصوليا يجوز لها أن تأكل من مالها الذي هي وقعت في المحرم فيه، ولكن بالإيه يبقى بخطر. إيه خطر الحاجة بقى؟ الديانة بقى، نرجع للديانة. إيه ما هو يعني إيه يعني برضو نعم ما بقول لك بقى إذا أنت على عزاء فقس بقى اللي هم إيه ما تخربش الدنيا بكل المقاييس، ثم بعد ما يتوب يرجع تاني بقى مخاطر ما دام وقع خلاص بقى أنت هتجردني من كل حاجة. فبتنت بتقول هنا بقى يقول إيه يعني هديك مثال، ماذا لو تاب أو آمن من كفر؟ ها إن قلت له المدي ورا ظهرك الخير عليك وعلى الإسلام ما أبغاك ولا أبغى الإسلام. طب لو حصل تنازلات في مقابل كم هائل من المصالح يبقى يكون يبقى أنا هذا محظور وهذا محظور، أيهما أعظم وأيهما أخف؟ هنا بقى إيه؟ هنا درجة الفقه بقى والإيه والكلام الموزون. أنت معايا كده؟ يبقى عايز إيه الأول قبل ما أتكلم أنظر في المسألة وما يترتب عليها، وبعدين أدي الكلمة بإيه بقدرها. فهم ماشي كده؟ ولذا كان هنا إن أنطق على شديد الفقر والحاجة فله وجه، وجه مفروض بس بإيه؟ بقدره. صحيح؟ ده محرم ومتفق على تحريم من استحل الميتة. ومعنى استحل يبقى خلاص إن مهاش محرمة، مع إن دي معلوم من الدين بدور إيه؟ تحريمها. وممكن المعلومة الدين بدور إيش رأيه؟ إيش حكمة في الدين فيه؟ ومع ذلك قال يأكل منها بقاعدة بأي قدر؟ بقدرها. إيه القدر؟ ديانتي. شفت السلسلة؟ إيه القدر؟ ديانتي. خلاص. ولما ضربنا مثال وعطوا الحق قلنا يعني ورك هيمشي لأرحباك النص قالوا مش ضمنه، يبقى داخل من مباح إلى المحظور. ودي من عظمة التشريع أن يترك قدر الضرورة للمكلف، وده يوسف شريعة، يوسف شريعة. طيب هي ميتة يعني هو حمار مات، هي ميتة. ما انت انت بين حالتين، ما بقت ماتت خلاص بقى فيها حل قبلها، تقول لي بقى دي مش دي خلاص. ما خلاص بقى هو المقصود جزاكم الله خير هذا لطيف، يبقى انطابت له انطابت له نفسه هياكل خلاص، ما هو ايه هو هيموت. طيب بص عفاكم الله عفاكم الله، ما حكم من شرب بوله؟ لا لا ليه انت قلت اخاف؟ لا ليه انت قلت اخاف؟ لا ليه ليه قول؟ ليه قول؟ مع ان انا بقول لك هذا الكلام لانه قد تطيب له نفس، يبقى الامر هنا بيختلف من شخص لاخر. ما ما ماشي ما اختلفش معاك، هو بس طيب هو
لو ما كانش ومات يا
الله. بس سبحان الله يعني هو الاجماع
يعني هو بيقول ان
الثوره هو طب لو طابت يعني هو هتفاجئ ليه
يعني يقول لو بس طبعا
هو قال
ان ما بين الميت الحلال وميت الحرام يعني الحلال يعني قد يطيب الانسان انه يشويها مثلا ويقول، لكن الميت الحرام
لو انت رجعت المسألة فإن لا يمكن هتجد اليونت وعلم هؤلاء يقيدون. شوف انت قلت لو ما كلش ومات دخل النار، يبقى منين أولى ان ناكل من محرم معلوم حرمته في الدين بالضرورة ولا ما ناكلش من اي اثنين؟ صح. فانت لو رجعت المسألة دي بدقة شوية الكلام اللي ايه مركزت فيه اظن ان هم
هو لو كان هيموت
لو ايه لما هو مش هو مش الله المستعان. كل دي بيرجع ليوسف الشريعه والانسان المقصود ان هو الانسان بيوازن بين مصالحه بين الايه وبين المفاسد، ودي يعني المقصود منها مدى يسر وعظمه الشريعه لما تتعارض الاضرار ولما تتعارض المفاسد ولما تتعارض المخاطر. ها يبقى اجاز لي واباح لي ان ارتكب اخف الاثنين. أما عن ناحية الأجر طبعا ما في له أجر، لحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يدخل هذا في حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب إنه لا يدخل الجنة لحم النبتة من سحت. طبعا هذا النص وجه على أنه هو من كسبه جوا. وكذا قولت علي إلا مطرته ملاء والطرار طبعا بقدره. ولنعلم أن استحلال المحظور حال الوقوع في المفسدة أو الحظر جائز بقدره، والتوسع في دراسة القدر المستثنى واستحلال المحرم هذا يرجع إلى ديانة العبد، والله أعلم. ثم وقفنا عند المسألة الأصولية. لو قيل شو بقى هذه المسألة؟ لو قيل بوجوب رده إلى دافعه، طبعا سبق الكلام على أنه الشيء المدفوع في محرم وهيرتكب به محرم، دي أصل المسألة هنا. لا طيب، لو قيل بوجوب رده يجب الرد مع أنه محرم وخذ المحرم مقابل ما دفع في محرم، شوف الكلام، دي أصل المسألة. تعال بقى نحللها. لو قيل بوجوب رده إلى دافعه قياسا على تبرع المريض لوارثه، ركزوا من القياسات دي، قياسا على تبرع المريض لوارثه بشيء أو لأجنبي بأكثر من الثلث، المريض هيتبرع لأحد من ورثة أو لأجنبي، يعني بيسموه بقى إيه؟ الهبة، تمام؟ في حدود الثلث، بأكثر من الثلث، ده محل القياس، ده محل القياس. هل قد يصلح أو لا يصلح؟ نحن نتكلم في مال مدفوع في حرام، زان دفع لزانية مالا فزنى بها ثم تاب، هل يلزمها رد هذا المال لمن زنى بها وتعلمه؟ دي المسألة. هل يجوز هذا القياس على هذا؟ قلت لا جزما. شوف لا، قلت تستغرب، ده محل المسألة، تمام. طيب، أجيب بفساد القياس من وجه، الوجه وهو أن الدفع في هذه الصورة تبرع محض لم يعاوض عليه. ركز بس، يعني هو هبة، هي أصلا هبة، بتبقى هبة. هبة يعني أنا أعطيت تبرع فيك بشيء وهبتك شيء، أنت معايا؟ تدخل في يعني، وين اختلفت المسميات يعني؟ ما انت هتيجي يقول لك لو وصيه لوارث، يبقى انت، ولذلك هم كلفظ اصطلاح يقول لك الهبه وهبته من عندي ولماذا وهبته. طبعا دي فيها كلام اهل العلم فيها في قبولها او ردها من وجوب، تمام، ولها فيها تفصيل عند احمد. لكن هنا الدفع في هذه الصوره تبرع محض لم يعوض عليه، ومع ذلك فقد منعه منه الشارع لتعلق حق غيره فيه، تمام. طبعا دي الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. ولكن أنا قلت لك ليه هو وهب أحد الورثة مالا في حدود الثلث ولا يزيد. فطبعا الملخص المسألة إنه يخبر البخيت الورثة ويخبرهم لماذا هو قدم على هذا الفعل، ليه؟ ها؟ ايه بالضبط؟ لاجل الايه يعني؟ لدفع وغر الصدور ومثل هذه الاشياء. طب لو رفض احد الورث وقال لا انا مش موافق، لا احد الورث ده المال مالي وانا مسؤول عنه، لا ما يحرمش، لا 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 ده لا مش حديث ده. طب عندي حديث ثاني، حديث ابن عمان اللي هو لما وهب احد الورثه احد الابناء. حلو، تفاعل تفرعات بقى، عشان كده الحديث ده خرج عنه ايه؟ ما تفرعات. انت اعطيت ملخص الصورة انه لا ما اعطيتش. طب ليه ما اعطيتش؟ هنا اخذ الائمة بقى رحمه الله واحمد بن حنبل بن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ان يجوز ان انا اعطيه. ليه بعطيه؟ ضرب لحد الثلث، ليه بعطيه؟ يبقى بعطيه، قد يكون عاجز، قد يكون مريضا مرضا كذا، قد يكون بقول للاخوان تعالى في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لأجل دفع وغر الصدور بعد وفاة الايه؟ بالذات
يعني
حال
الحياة،
انا حر اعطي مالي. طيب هذه هي، تمام، هذه اللي انا قلته. ما هذا اللي انا قلت يعني في النهايه هتدور حول الرضا او عدم رضا الايه الرضا الورثه. هو استرضاء الورثه هو المسؤول عن ماله يا اخواني، هو مسؤول عن ايه؟ عن ماله، ليتصرف فيه كيفما شاء. لو خرج عن الكيف تقف محظور اقل من الثلث، يبقى لازم يعلم ليه هو فعل كده. ان الاصل في الاب انه يعدل بين، طيب هو الان الصوره صوره عدم عدل، لكن لماذا اعطى هذا اكثر من هذا؟ لابد ان يكون في عله، ما تكونش يدخلها الايه الهوى. يبقى فيه هي عله تجعل بقيه الاخوه يستسمحوا الايه يسمحوا الاب في الاخير ان يكون حتى لو كانت في جيبه بعطيها لاخي. هذه هي خلاها بعد المجلس، خلاها بعد المجلس وانا معاك وهوضح لك أكثر. على كل حال مسألتنا هذه فيها معاوضة بمال على استفاء منفعة. المسألة اللي معانا اللي هي بتاعت الايه البغي، هذه مسألة معاوضة بمال على استفاء منفعة، تمام، او استهلاك عين محرمة. دي صوت المسألة، بدي مال مقابل شيء محرم، بستحل شيء محرم، دي اصل المساله اللي معانا. ففيها قبض عوض محرم، خدت مال واستحليت الشيء بالمال والشيء ده محرم، يبقى الصوره صوره ايه؟ صوره محرمه، بخلاف الصوره الاولى عند من استدل هنا. يعني هنا الاخ هاني يتكلم هنا على اساس عند الصوره عند الحنفيه، هم يقولون باللي قال الشيخ هاني بظهر الايه النص عند الظاهريه، لكن عندي مالك واحمد وغيري والشافعي وغيرهم عندهم مسائل مبنيه بما في الباب، خرجوا عليها مسائل بما في الباب بعد المجلس ان كان في وقت نقولها ان شاء الله. على كل حال دفع عوض محرم، فاستوفى ما لا يجوز استفاؤه، استوفى ما لا يجوز استفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوز بذله اصلا هو غير جائز، تمام. ومحل القياس المقبول فيما لو دفع اليها المال ولم يفضر بها. شفت تتغير بين الصوتين؟ فيما لو دفع لها المال ولم يفضر بها فوجب رد المال كما في سائر العقود الباطله. انتوا فاهمين دي؟ إذا لم يتصل بها القبض ومفارقة المجلس بالاستفاء والقبول. أظن إن احنا فهمناها أوي. يفرق كده؟ خدت المال إن يفجر واتفق على الموعد ورجع في كلامه. قبل واحد محترم من الإخوان المحترمين قال له اتق الله وخاف ربك وإيش كلامك. تبت إلى الله. ها؟ أصبح خدت المال لأجل استفاء شيء محرم، الاستفاء ده لم يحدث بعد. شفت ازاي؟ العقد أصلا عقد ايه؟ في الايه؟ يا خسارة أنت مش معايا، لكن هو فعل استحل الشيء.
يعني هو اللي أنا عايز أفهمه إيه؟ إنه أخذنها الناس بناء على ما استحل من فرجها حتى ولو كان حرام؟ يعني حتى ولو كان حرام ده ترد بناء على إيه؟
الصورة طبعا صورة في صورة عزم على حرام وفعل الحرام.
يعني لو فعل لا ترد المال لانه استحل.
ده الكلام اللي قلناه الاول، الكلام الاول لا، سواء كان فعل او ما فعلش يد. يرجع المال لا، يرجع المال لصاحبه تاني. طبعا طبعا ده ما يمشيش حسب الاصول. يبقى ما دام بقى واحد يفجر ده معاد يقول لك عايز فلوس. ما دام انه عايزني وياخد فلوس كمان بعد اللي دفعها تاني يبقى بلاش. يبقى ده اسمه انفتاح الايه؟ يبقى ده فتحت باب الايه؟ باب المفاسد. وهذا لا يمكن ابدا مع مقاصد الشريعه كما ذكرت هنا هذا الكلام. لابسه معاك. طيب. طب شوف احنا خلينا نكمل الجزئيه علشان نواصل فيها، وبعدين بعد المجلس اللي عايز نوضح اكثر ما في مشكله. المهم هنا أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوم. نص عليه البغوية والنووي بن ملقن وغيره. المغني يعني اللي بيتكلم دلوقتي في الغناء خائن، اللي بيتكلم في الغناء يقول لك ده كانوا بيغنوا في عهد الرسول كام، ده انسان مزور وكذاب ونصاب ومحتال ويخرج من قيمة.
ده هو اذا كان اصلا
ما انا ما كملتش، لقيت هيخرج من قيمة ايه بعد كل ده؟ تمام، يبقى هذا الاجماع محرم. وطبعا المعلوم الغناء غناء ايه، بنتكلم في مسألة البغي الزانية الداعرة. وطبعا اللي بيغني ننسى عجرم وغيرهم الامثال اللي هم شغالين في حل حوش واداء القدرة، طبعا ده بتغني، ما حكم غناء ننسى عجرم وغيرها؟ ما انت عمرك ننسى عجرم ده فرض الرواد في العاشر والفجر اتوا بيها وكل بيتصارع والناس واقفه ممنوع حد يقعد عشان ما كانش مكفي. لسوف يسالون. تمام، المقصود حبيت بس اتي بهذه التتمه من باب اعلام اخواني هذا العلم الذي غاب عن الخونه. أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنياحة بالنور، نص عليه البغوي والنووي وابن الملقن وغيرهم. على كل قوله حلوان الكاهن، طب حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، هو حرام أيضا بالإجماع، نص عليه من سبق ذكرهم في تحريم مهر البغي لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل محرم، ولأنه أكل المال بالباطل التعليم. والحلوان حلوت حلوانا إذا أعطيته، فأصله من الحلاوة. تمام، وشبه بالشيء الحل من حيث أن مأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، ده كلامه اللغة. ويقال حلوته إذا أطعمته الحل، كأعسلته إذا أطعمته العسل، عسلته أي أطعمته العسل. وهذا الكلام نص عليه الهروي وغيره، ودول طبعا من أئمة غريب، أئمة الغريب في الحديث الألفاظ التي تحتاج إلى أصل لغوي. وهنا فائدة، والحلوان الرشوة، طبعا هذه كلمة أتيت بها من باب التتمة الفائدة، نص على هذه ابن الملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، طبعا أمر معروف ومشهور عندنا. تمام، ويخبر عن الوقائع كالسرقة وسرقها والضالة ومكانها والسحر ومكانها. تمام، وقيل العراف والكاهن بمعنى، وقيل العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. وعلى كل حال تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والعراف والرمال ونحن ممن تطلب منهم الأخبار عن المغنى. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، فصدقه أي صدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الأربعة وغيرهم من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السياق عند أحمد والحاكم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلهما عن ابن مسعود مرفوعا عند البزار وأبي يعلى و غيرهما. وعلى إثر هذه النصوص، هذه شيء عارض أو مسألة عارضة، هل هو كفر، هذا الكفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر؟ هذه مسألة بقى إخواني بقى يبحثوها، ودي طبعا مسألة على قولية. والحديث العاشر والأخير في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والحديث أخرجه لنا مسلم، وده من أفراد مسلم، من أفراد مسلم. فقلت أن الحديث العمدة على شرط ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما انفرد البخاري وما انفرد به مسلم. فهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، وخرجه معه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بالعدل المذكور وغير هؤلاء كما سبق في مجمل الحديث. طبعا هذا الحديث سبق بين في مجال السابقة استطراده مع مجموع الحديث. ثانيا رويه رافع بن خديج الأنصاري. طبعا أول مرة يأتي رافع له حديث معنا هنا في الباب. وطبعا كالعادة بننظر يعني إشارة بسيطة ونشوف الحديث اللي رواها يعني جملة بسيطة من ترجمة الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة الأجمعين. هو رافع بن خديج الأنصاري المدني صحابي مشهور عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها. كان يخضب الصفرة بغير شعره بالإيه شارحته بالصفرة وكان يحفي شاربه والإحفال هو الإيه ها يعني يحف الإيه يحب الشارب. وطبعا انا بذكر لاخواني لانه بعض الشباب المتنطع يقول لك الاحفاء ايه حف الشارب او جد الشارب بالمره دوت مسلم تمام. وبعدين ليه مسلم يقول لك الامام مالك قال متى الامام مالك قال انه مسلم وغير الامام مالك قال يجوز. فبيبحث المساله هو ما عنده انه يبحث وبس عنده انه يقلد وبس ياثر توتوب ويطول لحيته ويحط مسواك في جيبه 15 سنتي ويطلع بس وخلاص ده وعمال يمثل يقول لا انت ببحث المساله لا مش بحس عندك ببحثها خليك جالس العمر تمام. وطبعا كلام اللئيمه خرج من دلاله ايه من دلاله النصوص تمام بالنظر الناحيه الشرعيه ونظر الناحيه اللغويه. فكان الامر على سعته لا ان يقول انت مبتدع انت مطلع عشان شال الشارب بتاعه مره انت كده مبتدع تمام يبقى ده اللي جاهل مش بقى هو اللي جاهل. كان نعم
وقال له انت عامل ده لم يرد مش كبير عليك قوي ذلك السنه
دي شوف
مش كبير عليك
احسنت نعم
راح يعني ايه حرج مش كبير عليك كمان كده ايش درك انت
ده ايوه
سبحان الله ده راجل يعني من قيمه الجواز الانتقاد الشيخ حسن
من وقت الجهل عفوا من وقت الجهل من وقت الجهل تمام من هواة الجاهل يعني جاهل وليه أدب في نفس الوقت. على كل وكان يعد من الرماة كان يعني كان ماهرا في الايه في الرمي حتى أصيب بسهم يوم أحد وعاش به ظهرا يعني السهم اللي أصيب به عاش بايه ظهرا. طبعا ترجمته حافلة إذا رجعت إليها بقى. لكن هو روى 78 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق البخاري ومسلم على 5 منها وانفرد الإمام مسلم بأربعة. هذا الحديث من الأربعة تمام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمه ظهير بن رافع ظهير بن رافع سبق الكلام فيه ها جاء الحديث من طريقه وعنه ابن عبد الرحمن ايضا سبق وحفيد عباء اللي هو عباية بن رفاعة وده سبق ايضا في جمع الروايات في مطلع الحديث اللي هو الحديث رقم 9. مات رضي الله عنه بالمدينة قبل ابن عمر بيسير سنة 73 او 74 هجرية عن 86 سنة. صلى عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابة اجمعين. المسألة الثانية تتعلق بفقه هذا الحديث. طبعا المسألة استطردنا في ثمن الايه ثمن الكلب ومهر البغي ومفر عليه المسائل وهذه المسألة في كسب الحجاج ايضا مسألة من المسألة المشكلات. وذلك انا استطردت في بحثي من الناحية الحديثية لسيما حديث محيصة ابن مسعود الانصاري على ما يأتي. الحديث الاول في الباب هو حديث أنس ابن مالك أنه سئل عن كذب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه يبقى أعطى إيه أعطى أجر وكرم. وقال إن أفضل ما تدويتم به، ركزوا من دلالة هذه النصوص، إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. حديث عند مسلم وسياق له عند الترمذي. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط، ده سياق البخاري ومسلم من طريق طاووس عنه. وفي لفظ لمسلم من طريق الشعبي عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. يبقى الخراج هو ايه؟ ضرائب ده، تمام. وكلم سيده أعطاه الأجرة وأيضا كرمه بايه؟ بشيء آخر. قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي الكلام في ختام المسألة ان ابن عباس قال اكله واكله واشار الى فمه، تمام. يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. وابو طيبة طبعا هو العبد لبني بياض. والحديث عند البخاري من طريق عكرمة عنه احتاج من يوسف عليه السلام واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعط، اي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية البخاري ولو كان حراما لم يعط، تمام. طبعا هذه السياقات قاضية في المسألة. زود عندك في الورقة هذه حديث ابن عمر بقى، في نفس الورقة هذه حديث ابن عمر كما تحب بقى رقم ثلاثة. حديث ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم خراجك. النبي سأل أبا طيبة كم خراجك، قال ثلاثة آصر، ده مصاع يعني ثلاث إيه؟ ثلاث آصر. فوضع من خراجه صاعا، فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه أجرا. ده السياق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20976، 20976. قال حدثنا علي بن مسر، وطبعا علي الثقة، تمام، إلا إنه لغرائب، تمام. وهنا لم يأتي بشيء غريب عن ابن أبي ليلى ونافع مقرون هكذا، عن ابن أبي ليلى ونافع عن ابن عمر فذكر. واضح علو الايه؟ علو الاسناد. طبعا واضح هنا علو الاسناد، ولذا اسناده صحيح والسياق واضح. أربعة، وعن علي مرفوعا، في نفس الاضافه دي، وعن علي مرفوعا مش اكتب متنه، انا قلت مثلها مثل الايه اللي حديث سبق هذا، ولا صح اسناده لان فيه اللي هو ابو الحباب الكلبي اللي هو يحيى بن رحي، وده طبعا ضعيف. اظن ابو الحباب اللي هو يحيى بن رحي وشيخ ابو جميله ايضا اللي هو الروعة عن علي، ده محتاج بقى يحرر لانه مش في كتب الست، خارج الست. واظن برضه في كلام عن علي بن ابي طالب اللي هو ابو جميله الهموي تقريبا، وده قال سمعت علي بن ابي طالب وذكر الحديث. فالحديث لا يصح عن علي مرفوعا، لا يصح عن علي مرفوعا، لكن هيكون في محل الشواهد. ده ان سلم من حلقه بجميله هذا اللي هو شيخ ابي الحباب، ده عند ابن ابي شيبه برقم 20980 عند ابن ابي شيبه، ماشي كده. ده الاحاديث اللي بتصرح بايه؟ باباحه كسب الحجاج. تمام. الحديث بقى اللي هو أعمى عمل إشكال كله اللي هو حديث محيصة مسعود الأنصار. طيب احنا نقف هنا الى هنا انتهى المجلس.